المنان
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الهادي الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فمرحبا بحضراتكم وأهلا وسهلا، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. وكعادتنا بحضراتكم إن شاء الله عز وجل، وفي هذه السلسلة الممتدة التي نتناول فيها بعض الآداب التي تنفع المسلمين، وذكرنا آدابا كثيرة، واليوم بحول الله وطوله مع أدب مهم يحتاجه كل مسلم من المسلمين، كبير أو صغير يحتاج هذا الأدب، لأنه أدب لا يعني يستغني عنه أحد، بل إن العالمين جميعا يحتاجون إلى هذا الأدب. والله عز وجل فضل بهذه الصفة، فضل البشر على غيرهم، ألا وهو أدب الكلام. أدب الكلام، والكلام معروف هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، سنبين ما يريد أو يعبر عما يدور في رأسه. والله عز وجل ذكر ذلك، أن ذلك من آلاء الله ونعم الله عز وجل على الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فالإنسان بهذا الكلام يستطيع أن يعبر وأن يحكي وأن يتكلم وأن يسأل وهكذا. ولذلك رب العالمين فضل البشر بهذا الكلام وبهذا العقل الذي نعرفه أيها المسلمون الكرام. والكلام به يعرف الفاضل من المفضول، بالكلام يعرف الكبير من الصغير والفاضل من المفضول. ليه؟ لأن المرأة يوزن بأصغريه، المرء الإنسان بصفة عامة بيعرف بأصغريه، بلسانه وقلبه، بلسانه وقلبه. ممكن تجد إنسان إذا رأيته هبته من منظره وهيئته خلاص، لكنه إذا تكلم يسقط من عينك، أو يعني تعرفه على حقيقته. فالكلام به يتميز الإنسان الفاضل من المفضول، به يتميز العاقل من غير العاقل، به يتميز الإنسان الذكي من غير الذكي، وهكذا وهكذا. فبالكلام يميز بين الأشخاص، وأيضا بالكلام هذا هو السبيل التمييز بين الناس والمعرفة، أنك تعرف كل إنسان بما يتكلم وبما يريد ويعبر عما يريد. وللأدب الذي نتكلم فيه أهمية عظيمة. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى طالما أنه بيّن أنه نعمة، فلا بد وأن تستغل هذه النعمة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. لأن دائما احنا بنقول يا أخوانا، إذا حرص الإنسان على دوام النعمة فلا بد وأن يحرص، أو إذا أراد الإنسان أن تدوم النعمة فلا بد وأن يشكر هذه النعمة: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فهذه النعمة تحتاج إلى شكر. وانظر إلى من منعه الله عز وجل من التعبير كيف يكون حاله، تعبير عما يريد بالكلام كيف يكون حاله، كيف يكون حاله في هذه الدنيا. ولذلك أخوانا، نحن لابد وأن نعدد وأن ننظر إلى نعم الله عز وجل علينا، فنعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أول أدب من آداب الكلام: ألا تتكلم إلا بالخير وإلا فاسكت. ألا تتكلم إلا بالخير وإلا فاسكت. والكلام ده مهم جدا جدا، ونحن لا نقول على سبيل تضييع الوقت أو على سبيل التسلية، لا، هذا يحتاجه كل أحد من المسلمين، يحتاج أن يذكر بمثل هذا. الأصل أن الإنسان يا إما يتكلم بالحق، يتكلم بالخير، أو يسكت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل. إنسان إذا كان يتكلم بكلام نافع، بكلام الحق، بكلام يعني يوصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى وينفع نفسه وينفع الناس، أهلا وسهلا. بخلاف ذلك فالسكوت أفضل. فأحيانا بيكون السكوت من إيه؟ السكوت من ذهب. إذا كان الكلام من فضة فأحيانا بيكون السكوت من ذهب. ليه؟ إنسان إذا تكلم أعيا، وإذا تكلم طعن في أعراض الناس، وإذا تكلم انتقص الناس، وإذا تكلم كذا فيبقى يسكت أفضل له وللناس فيسلم ويسلم منه غيره. الأدب الأول: ألا تتكلم إلا بالخير وإلا فاسكت. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني من كان يؤمن بالله إيمانا كاملا، خلاص يا أخوانا، من كان يؤمن بالله إيمانا كاملا وباليوم الآخر وما فيه فليقل خيرا، فليقل خيرا أو ليصمت. يقل خيرا، خلاص يا أخوانا، اللي هو الشيء الجامع لكل ما يحبه الله. الخير هو اللي بيحبه ربنا سبحانه وتعالى، والشر لا يحبه الله سبحانه وتعالى. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليجعل كلامه مما يحبه الله عز وجل. أو البديل، لو أنه لن يستطيع أن يتكلم بالخير وبالحق فالسكوت له أفضل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أول أدب من آداب الكلام: ألا تتكلم أيها الإنسان إلا بالخير وإلا فدع الكلام والزم السكوت. دع الكلام والزم السكوت، يكون أسلم لك ولدينك وللناس أيضا. ولذلك أخوانا احنا بنرى في هذه الأوقات كثير جدا 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 من الناس يحكم على الآخرين خلاص بغير ما هم عليه. فالأسلم للبني آدم مننا أنه يبحث عما يعني يسلم به قلبه، يسلم به قلبه، يسلم. شوف إن كان قلبك يسلم إذا تجنبت أو إذا سكت أو إذا اعتزلت الفتن والناس وكذا، فافعل فافعل. ليه؟ لأن اللسان هذا صعب جدا جدا، إذا سلط على إنسان قطع يعني كل شيء فيه. وما أحد من ألسن الناس سالما ولو كان ذاك النبي المطهر، وما أحد من ألسن الناس سالما ولو كان ذاك النبي المطهر. فإن يكن منطيقا يقولون أهزروا، وإن يكن سكيتا يقولون أبكموا، وإن يكن منفيقا يقولون مبذروا، وإن يكن سكيتا يقولون أبكموا، وإن يكن ممسيكا يقولون مقطروا، وإن يكن صواما وبالليل قواما يقولون زوارا يرائي ويمكر. طب يعمل إيه؟ فلا تشغل بالك بالناس والثناء ويمم إلى الله فالله أكبر. فلا تشغل نفسك بالناس والثناء، يعني وثناء الناس، ويمم إلى الله فالله أكبر. الأدب الثاني من أداب الكلام: ألا أن تخاطب الناس على قدر عقولهم. في الحقيقة إن مخاطبة الناس على قدر عقولهم هذا مما يعني يقرب بين الأفكار ويقرب بين وجهات النظر ويجعل فيه تفاهم بين الأشخاص. أما أن الإنسان يتعالى في الألفاظ ويتكلم بكلام لا يعلمه الحاضرون، افرض أنه مثلا في مجتمع معين أو في بيئة معينة ويريد أن يتكلم، فالمهم أنه عليه ألا يتشدق ولا يتقعر في إخراج الحروف والكلمات والكلام ده، ولا يأتي بمصطلحات غريبة على أهل هذا المكان، فتكون النتيجة فتنة، تكون النتيجة لهذا الكلام الذي لا يبلغ عقول هؤلاء الناس فتنة، يعني ضلال وحيرة. هم ما يفهمون هو ماذا يريد، ما يعرفون منطقه. ولذلك أخواننا التبسط موجود، أو مطلوب عفوا، التبسط مطلوب في المجتمعات المختلفة. كل واحد فينا يراعي حال المخاطبين، ينظر من يخاطب. فمخاطبة المثقفين تختلف عن مخاطبة من دونهم، وهكذا مخاطبة أهل المدينة تختلف عن مخاطبة أهل البوادي والأرياف، وهكذا. لابد أن يكون، ولذلك هذا من الحكمة، هذا من الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه. وهذا كان دأب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يتكلم المرء بكلام لا يفهم فتكون نتيجة عكسية، تكون نتيجة على غير المراد. فمن آداب الكلام الذي ينبغي لنا أن نعرفه أن إذا خاطبت أو إذا تكلمت فخاطب الناس بما يعرفون، أن تخاطب الناس على قدر عقولهم، وهذا من الفراسة والذكاء والفطنة للإنسان الذي يتكلم. تجد إنسان يتكلم في مجتمع هو بكلامه كويس جدا وأسلوبه جميل، لكن مستوى كلامه أعلى ممن يتكلم معه، فبالتالي لن يفهموا هذا الكلام. والعكس، إنسان مثلا أخذ علينا يتكلم باللهجة العامية المصرية مثلا في مجتمع ريف أو في مجتمع بدوي أو الكلام، طب إذا ارتقى وإذا خاطب مثلا أناس مثلا أعلى ثقافة أو أناس يسكنون مثلا مكانا متقدما أو في مدينة أو الكلام ده، فيكون كلامه أقل من مستوى هؤلاء، أيضا لن يفهموا هذا الكلام. وذلك بتراعي الحال ومراعاة الأحوال هذه من فقه المتكلم دايما، حتى سواء كان عالم، مستفتي، مفتي، طبيب، أي إنسان المفروض يراعي حال الذين يتكلم معه، مراعاة الحال ومراعاة الفقه ومراعاة النفوس، هذه لا يعرفها إلا الكبار، هذه لا يعرفها إلا الكبار، أن تخاطب الناس على قدر عقولهم. وفيه حديث رواه الإمام مسلم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما، ما أنت بمحدث قوما حديثا، يعني كلاما لا تبلغه عقولهم، لا تبلغه عقولهم أي لا يفهمونه ولا يدركون معناه، خلاص، إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. يعني إيه كان لبعضهم فتنة؟ يعني حيرة وضلال، يا ترى الإيه ماذا يقصد، وأول الكلام بقى هو كان يقصد كذا، لا وآخر يقول لا بل أريد من كلامه كذا وكذا. ليه؟ لأنهم لم يفهموا المنطق، لم يفهموا منطقه الذي يتكلم به. ولذلك أخواننا من أدب الكلام إذا خاطبت الناس فخاطب الناس على قدر ما يفهمون، على قدر ما يعقلون. الأدب الثالث من آداب الكلام وهو من هديه صلى الله عليه وسلم إعادة الحديث وتكراره إذا احتاج لذلك. يعني المتكلم وهو يكلم الناس من الأدب، خلاص، ومن السنة التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام والتي عرف بها النبي من قبل أو من خلال حديثه مع أصحاب رضوان الله تعالى عليهم، أنه كان يكرر الكلام أو يكرر الحديث إذا احتاج صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. ممكن تكون المسألة محتاجة أن تكرر حتى تتقرر، تكرر حتى تتقرر، حتى تتقرر في النفوس، حتى تستقر في الأذهان، حتى يعيها القلب، فتحتاج أنك تكرر مرة وثنتين وثلاث. ولذلك نقول روى البخاري عن أنس خويدم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. ولذلك سيدنا أنس ذكر العلة، يبقى هنا لم يقل النبي عليه السلام كان إذا تكلم أعاد الكلمة ثلاثا وسكت، يبقى لو كان هذا الأمر كذلك لكانت سنة أن الإنسان كلما تكلم أعاد الكلام، كلما تكلم كرر الكلام. لكن أنس رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا إذا احتاج لذلك، أو قال حتى تفهم عنه. وده يحتاج إليه، يحتاج أيضا إلى فراسة ويحتاج إلى ذكاء من المتكلم نفسه. سنما يتكلم ينظر هل الكلام هذا معقول، هل الكلام هذا فهم، هل المعلومة وصلت من المرة الأولى، إن لم تكن قد وصلت فيكرر الكلام مرة ثم يكرره مرة أخرى حتى يستقر الكلام في نفوس الذين يحدثهم. ولذلك يقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم ثلاثا أيضا حتى يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأدب الثالث لفت نظر المخاطب وجذب انتباهه عن طريق طرح سؤال. وهذا بيقول عليه من أدوات التعلم، من وسائل التعلم، مسألة طرح السؤال. ليه؟ لأن الإنسان لما بيسأل السؤال أمام الناس أو بيسأل لتلميذ أو لابنه أو لأحد الناس مثلا، إذا سألت سؤالا فبينتبه الذي يسأل. ليه؟ إما أنه عنده علم فيجيب عن هذا السؤال، أو لم يكن عنده علم في هذه المسألة فيضطر أن هو إيه؟ ينتبه حتى يعلم إجابة السؤال، حتى يعلم إجابة السؤال. وهذه طريقة نافعة، والمفروض أن المدرسين أساتذة الجامعات أو أساتذة المدارس أو أبنائنا الطلاب حتى التلاميذ في المراحل السنية المتقدمة أن هو يتبع مثل هذه الأشياء. ممكن إذا هذه وسيلة جيدة جدا من وسائل توصيل المعلومة، وسائل توصيل المعلومة أن أنت تطرح سؤال على الطلبة فده بيجاوب ده ويجاوب ده ويجاوب، فبالتالي بينتبه الناس أو ينتبه الطلاب أو ينتبه التلاميذ. فمنهم من يتكلم بنصف الإجابة، ومنهم من يعرج على مثلها، ومنهم من لم يعرف الإجابة أصلا، فيبقى فيه إيه يعني حوار مجتمعي صغير، فبناء عليه تبدأ تجيب على هذا السؤال، فيستقر في أذهان من تريد أن تتكلم معه ومن تريد أن توصل إليه معلومة معينة. فمن الفراسة ومن الذكاء ومن أدب الكلام أنك إيه تطرح سؤال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما ما يطرح سؤالا على الصحابة، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجيبون بما عندهم من العلم، فإن كان في زيادة علم أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أجابوا خطأ عدل لهم النبي وصوب لهم المفاهيم المغلوطة والأخطاء التي وقعوا فيها، أو الأشياء التي كانت موروثة من ميراث الجاهلية كالعصبية وكالجهل وكذا وكذا، والنياحة والطعن في الأنساب وغير ذلك مما كان يعني موروثا من ميراث الجاهلية كما ذكرت لحضراتكم. بعد كده يأتي النبي عليه السلام فيصحح لهم هذه المفاهيم ويعدل لهم هذه الأشياء التي أخطأوا فيها. وهذا كان من فقهه عليه الصلاة والسلام وحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة. ونحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل شيء، وبالأحرى علينا أن نتأسى بالنبي في طريقة العرض، في طريقة الكلام، وفي آداب الكلام جميعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان الأسوة الحسنة اشترط الله عز وجل أو ذكر أصحابها بأنهم يؤمنون بالله عز وجل، عندهم عقيدة صحيحة، لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. خلاص يا أخواننا، وذكر الله كثيرا وكان كثيرا الذكر لله سبحانه وتعالى. يبقى لفت نظر المخاطب وجذب انتباهه عن طريق طرح سؤال. روى، ونشوف الكلام ده بدليله، روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ أتدرون يعني المفلس هذا في أذهان الناس وفي عقولهم وما استقروا عليه في كل عصر وفي كل مصر. خلاص، أن المفلس من لا درهم له ولا متاع، كما أجاب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حينما قالوا المفلس فينا من لا درهم. الدرهم هو حوالي 3 جرامات من الفض. قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، والمتاع ما يتمتع به، يعني ما يتمتع به مما هو موجود في الدار أو في البيت. فقالوا المفلس هو الذي لا عنده متاع ولا عنده أموال، وهذا هو معروف في دنيا الناس. لكن انظر إلى النقلة العظيمة التي أراد النبي عليه السلام أن ينقل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إليها. إنما هذا ما تعرفونه في أعراف الدنيا وفي مصطلحات من يهتمون بالدنيا، لكن النبي أراد أن ينقلهم إلى شيء آخر، أراد أن ينقلهم إلى عالم آخر، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، إلى ما يرضي رب رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي، إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة. وخذوا حذركم من هذا الكلام جيدا، لأن غالب أغلب المسلمين عافانا الله وإياكم وعصمنا من الذلل يقع في هذه الأخطاء مرارا وتكرارا، صباح مساء كل وقت وكل حين. خلاص يصلي ويصوم ويحج ويتصدق وكذا، لكنه لا يحفظ هذا، لا يحفظ هذا اللسان، فيأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وكذا، لكنه جاء وشتم وسب وقذف وأخذ مال هذا، فيؤتى بيوم القيامة فيأخذ من حسناته. حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فهذا الذي نود أن يعرفه المسلم. يبقى إذن من أدب الكلام ومن حسن التطبيق ومن البيان أن تطرح سؤالا على المخاطب وأن تلفت نظره لما تريد، ثم بعد ذلك تتكلم فيما أردت من كلام. الأدب الرابع ألا يزكي المتكلم نفسه. وفي الحقيقة أن هذا الأدب محتاج أن احنا نتكلم فيه بتؤدى شوية بالراحة شوية. ليه؟ لأنك بتجد كتير جدا جدا من خلق الله، لا سيما بقى أصحاب الشهادات، أصحاب المناصب، أصحاب الأموال، واخد بالك، دايما شايل ماله على، يحمل ماله على كتفه، أو شهادته على كتفه، أو مكانته العلمية أو الاجتماعية على كتفه. يعني إيه؟ يعني دايما وبيتكلم بيحب يلفت نظرك أو يوجهك إلى أن تنظر هو مين. دايما يقول أنا، ودايما يحاول أن هو يزكي نفسه، يزكي نفسه بأنه يذكر محاسن نفسه ويذكر ما حصل عليه ويذكر مواقفا له وهكذا. هذا الصنف موجود، وموجود بكثرة. وفي الحقيقة أن أنا من وجهة نظري أن الذي يتكلم عن نفسه بكثرة وبشكل متكرر هو أولا هو عنده نقص في شخصيته، اثنين يعني بيقول ايه، ليس عنده ثقة في نفسه، خلاص هذا أمر. الأمر الآخر هو بعيد كل البعد عن أوامر ربه سبحانه وتعالى، عن أوامر الله. لأن الإنسان لو علم حقيقته أو علم ما هو عليه في الحقيقة ما وجد أصلا داع لمسألة أنه يزكي نفسه. بتزكي نفسك على مين؟ ولماذا تزكي نفسك؟ أنت في الحقيقة لا تستحق أن تزكي نفسك، بالنظر إلى ضعفك، وبالنظر إلى قدرة ربك عليك، وبالنظر على أنك لا حول لك ولا قوة، وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من دلال أو خطأ أو كذا فمن الإنسان ومن شيطانه. فعلى ما يزكي الإنسان نفسه؟ الإنسان آخره نهايته يعني متر ونص في متر مثلا، خلاص يسد عليه القبر، يوم اثنين ثلاثة أسبوع شهر، ثم إذا حدث عنه أو ذكر يقول إن الله يرحم، يعني صال وجال ونأوى وأكل وتزوج وأنجب وفعل الأفاعيل، وكان الناس يقفون له خلاص إذا جاء ويرحبون به، وله سيرة وكذا وكذا، ثم بعد ذلك إذا جاءه الموت أين هو؟ لا شيء، لا شيء. فمسألة الإنسان يزكي نفسه، اعتز جدا بمسألة أنه يعني يذكر المحاسن والكلام ده، هذا مخالف لهدي النبي ومخالف لأوامر رب العالمين سبحانه وتعالى. الرب العلي حينما قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، زكي نفسك، أنت لا تستحق أصلا على هذه التزكية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام شهد في بعض طرق المدينة وهو يمسك بيد وليدة كأن في عقلها شيء، وليدة في عقلها جنون، يمسك بيدها عليه الصلاة والسلام ويطوف بها في طرق المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة الإنسان في حديثه دائما يذكر نفسه، لأنه يقول أنا وعندي ولي وفعلت وذهبت وكنت وكذا. هذا الشخص أخوانا إن استطعت أن يعني تبتعد عنه فافعل، خلاص، لأن هذا لا يأتي بخير ولا يؤتى من ورائه خير، خلاص. فاغسل يديك منه، وما لي رأيتك تطمئن إلى الحياة وتركنه، يا ساكن الغرفات ما لك غير قبرك مسكن، فاليوم أنت مفاخر ومكافر تتزين، وغدا تصير محنط ومكفن، أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، أحدث لربك توبة فسبيلها لك ممكن، فكأن أهلك قد بكوا جزعا عليك ورننوا، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا، والناس في غفلاتهم ورح المنية تطحن. فكيف الإنسان يزكي نفسه؟ بل العاقل، العاقل هو من ينسب الضعف والتقصير والخطأ لنفسه، ودائما وأبدا يعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى وبقوة الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فالمرفوع حقيقة ليس من رفع نفسه، ولكن المرفوع من رفعه الله عز وجل. ولا يظلمون فتيلة. ففي الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك قطعت عنق أخيك. تسبب في أنه هو قد يتسرب إليه الشيطان من كثرة ما ذكرت من المحاسن ومن المناقب له. من كان منكم مادحا لا محالة، يعني أنت لو هتكلم مع حد أو تمدح إنسانا فليقل أحسب فلانا، خلاص والله حسيب، ولا أزكي على الله أحدا إن كان يعلم أنه صالح. الأدب الخامس: إلا إذا اتهم. يبقى إنسان لا يزكي نفسه. الأدب الذي قبل ذلك له علاقة بهذا الأدب. الأدب السابق إنسان لا يزكي نفسه، لكن في أوقات، خلي بالكم، في أوقات، ما هو الدين بتاعنا ده سبحان الله ديننا دين كامل، دين كامل، إنسان فيه يعيش بعزة من الله سبحانه وتعالى، بعزة هذا الدين، بعزة هذا الدين. احنا بنقول لا تزكي نفسك، لكن في مواطن وفي مواقع خلاص ينبغي يعني للإنسان فيها أن يزكي نفسه وأن يذكر محاسن نفسه. خلي بالكم، إذا كانت تزكية النفس مذمومة ففي مواطن يجوز للإنسان بل يجب أن يزكي نفسه في هذا الموطن وأن يذكر محاسن نفسه. متى أتدرون؟ إذا ظلم الإنسان، إذا ظلم الإنسان سنفعل كل شيء، ثم وجد المردود جفاء وإنكار وتعالم من المجتمع الذي فعل فيه هذا الفعل، وقد يعني يضطر إلى أنه هو يدافع عن نفسه. ففي هذه الحالة له أن يزكي نفسه وأن يذكر محاسن نفسه. خلاص. روى الترمذي عن عبد الرحمن السلمي قال: لما حضر عثمان رضي الله عنه، لما حصر عثمان رضي الله عنه أشرف عليهم فوق داره. سيدنا عثمان الحيي، عثمان رضي الله تعالى الخليفة الثالث المبشر بالجنة، زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تستحي منه الملائكة، كل هذه المناقب وغير هذه المناقب. انظروا، حوصر ووقف أمام باب داره، حوالي 120 ألف يريدون أن يقتلوا عثمان. لما حوصر عثمان رضي الله عنه أشرف عليهم فوق داره ثم قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن حراء، جبل حراء يعني اللي هو يقع في شمال مكة، وهذا جبل معروف، حين انتفض حراء انتفض مرة وعليه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيد. خلاص. قالوا: نعم. قال: أذكركم، وكان النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر، والشهيد هو عثمان رضي الله تعالى عنه. قال: وشهيدان عمر وعثمان. أذكر، فهو بيعدد للناس الذين يريدون أن يقتلوه، يقول لهم: أذكركم بالله، هل تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في جيش العسرة: من ينفق نفقة متقبلة والناس مجهدون معسرون معهم شمال، فجهزت ذلك الجيش سيدنا عثمان. قالوا: نعم. هذا يذكر محاسن نفسه لأنه مظلوم. ثم قال: أذكركم بالله، هل تعلمون أن بئر رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها، يعني اشتريتها وجعلتها للمسلمين. قالوا: اللهم نعم. وذكر أشياء كثيرة رضي الله تعالى عنه. الأدب الذي بعد ذلك، لأن الوقت قد أزق، أن يطهر المرء لسانه من الفحش والبذاءة ولو مازحا. روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان الذي يطعن في الناس، ولا الفاحش، ولا الفاحش يكسي الطعان واللعان، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان الذي يلعن أو يكثر لعن الناس، والفاحش ما يكره سماعه، كل ما تقدرش تسمعه لما تيجي تتكلم معاه لازم تسد ودانه، حاضر. ولا البذيء، خلاص يا اخوانا، الفاحش البذيء ده هو كلام فاحش حتى ولو حق، يعني ممكن يتكلم بكلام صدق لكن تعبيره سيء. فالمسلم لا فاحش ولا طعان ولا بذيء ولا لعان، خلاص يا اخوانا. والادب الذي بعد ذلك عدم التنابز بالألقاب. ما ينفعش تقول لواحد يا فاسق يا مجرم يا كذا يا مبتدع يا كذا، لا، رب العالمين نهى عن ذلك وقال: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين.
والخير الأبقى يأتينا درسا في هذا